الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المقدمة السابعة: هل هناك أصل يعول عليه في هذه المسألة أو لا يوجد؟ إذا تمكنا من اختيار أحد الأقوال، عليكم السلام شيخنا، ارتضينا أدلة ذلك القول، سواء القول بالاقتضاء والاستلزام أو القول بعدم الاقتضاء والاستلزام، سواء قلنا أن أدلة استلزام النهي للفساد هي الصحيحة، أو قلنا أن أدلة عدم الاستلزام والاقتضاء هي الصحيحة، حينئذ ينتهي بحث. لا حاجة إلى البحث عن الأصل. لكن لو أننا وقعنا في مقام الحيرة، لم نرجح أحد الأدلة على الآخر، الدليل الذي يستدل به للاستلزام رددناه، وليس لدينا دليل لا على استلزام الفساد ولا على صحة العبادة المنهي عنها، حينئذ يأتي هذا السؤال: هل هناك مرجع يرجع إليه، أصل يرجع إليه أو لا؟ المصنف رحمه الله يطرح الأصل، البحث عن الأصل في مقامين: أولاً يطرح هذا البحث بلحاظ المسألة الأصولية، هل هناك أصل بلحاظ المسألة الأصولية، أصل عملي بلحاظ المسألة الأصولية أو لا يوجد؟ ويطرح نفس هذا السؤال بلحاظ المسألة الفقهية، فرق بينه إن شاء الله يتضح. أما بلحاظ المسألة الأصولية، يعني نحن في المسألة الأصولية إما نعتبر هذه مسألتنا التي تحت أيدينا، أن هذه المسألة إما نعتبرها مسألة لفظية أو مسألة عقلية كما تقدم. إذا اعتبرناها مسألة لفظية، إذن البحث فيها يكون حول الدلالة، أن النهي الدال على الحرمة هل هو دال على الفساد أيضا أو لا؟ مسألة أصولية، الدلالة. إذا نقول البحث، إذا نبحث السؤال في المسألة الأصولية، أولا عن الدلالة، النهي الدال على الحرمة يدل على الفساد أو لا، هذا واحد. أيضا لو كانت هذه المسألة عقلية، إذن السؤال حول الملازمة العقلية، يعني هل توجد ملازمة بين وجود النهي وبين الفساد؟ هناك ملازمة، النهي يقتضي الفساد، يعني هناك ملازمة بينهما، المولى إذا نهى وحرم إذن هذه المعاملة أو العبادة باطلة للملازمة العقلية. هذا سؤال آخر، هذه مسألة أصولية. إذن المسألة الأصولية البحث فيها إما بحث عن دلالة النهي، وإما بحث عن ملازمة بين النهي والفساد، هذه المسألة الأصولية. يقول قدس سره: إذا قدرنا إحنا نجاوب من خلال الأدلة فبها، إذا لا، الأدلة كلها ما تمت عندنا، فما رجحنا لا دليل فساد لا دليل الصحة، عدم الفساد ما رجحنا، ظلنا شاكين، هل هناك أصل عملي يرجع إليه لكي نثبت الدلالة؟ يعني النتيجة أصل عملي نرجع إليه نتمسك به، نتيجته نفس نتيجة الدلالة على الفساد، أصل عملي نرجع إليه نتيجته نفس نتيجة وجود ملازمة عقلية بين النهي والفساد، أكو هكذا أصل عملي؟ الجواب يقول كلا، لا يوجد، لأن الأصل العملي المترقب في المقام هو الاستصحاب، أنه سابقا عندي يقين، الآن عندي شك، فأحكم ببقائي المتيقن السابق، هذا استصحاب. لكن هذا الاستصحاب ما يجري في المقام، لا بلحاظ الدلالة، لو افترضنا أن البحث الأصولي عن الدلالة، ولا بلحاظ الملازمة لو افترضنا أن البحث الأصولي عن الملازمة. أما الدلالة ماكو يقين سابق وشك لاحق. يا أخي الدلالة شيء بسيط، لو يوجد لو ما يوجد، إذا أنت متيقن منها سابقا إذن هي باقية إلى يومنا هذا. إذا كنت على يقين بأن النهي يدل على الفساد والبطلان، أنت على يقين، هو الآن أنت بعد اليقين مالتك باقي. لو كانت الدلالة في يوم من الأيام موجودة إذن هي إلى الآن موجودة بلا شك ولا ريب. وما إذا شككت وكنت شاكا، فإذن أنت شاك بها من البداية. إذا أنت الآن شاك بالدلالة شاك بها من البداية. فمن حيث الدلالة لا يوجد استصحاب يثبت نتيجة الدلالة، يعني بحيث نحكم ببقاء الدلالة تعبدا ماكو. كذلك لا يجري في الملازمة، لأنه الاستصحاب هو يحتاج يقين وشك. خب يقين وشك ما عندي، لأنه إذا أنت على يقين بأنه سابقا أكو ملازم، الآن ما عندك شك. ملازمة إذا كانت موجودة في يوم إلى الآن هي موجودة ماكو شك. وإذا أنت الآن شاك بالملازمة إذا أنت قبل هم شاك، ما عندك يقين بوجودها. إذن الاستصحاب لا يجري لإثبات الملازمة تعبدا، لأن الملازمة إن كانت موجودة في يوم في زمان في مكان فهي موجودة جزما إلى الآن. العقل يحكم بالملازم، إذا حكم فهو يحكم ويستمر بالحكم. إذن الأصل العملي لا وجود له في المسألة الأصولية، لا يوجد لدينا أصل عملي في المسألة الأصولية يثبت الدلالة تعبدا أو يثبت الملازمة، هذا لا معنى له، لا معنى له. هذا بلحاظ المسألة الأصولية. أما بلحاظ المسألة الفقهية، المصنف رحمه الله، خلني أوضح شنو المسألة الفقهية. أنا بالمسألة الأصولية لما بحثت عن أن النهي يقتضي الفساد أو لا، أكو دلالة على الفساد أو لا بالنهي، ما وصلت النتيجة، ما وصلت النتيجة، لم أصل إلى أن صلاة الحائض المنهي عنها هل هي فاسدة أو هي صحيحة، وأن البيعة المنهي عنه حال النداء لصلاة الجمعة المسألة الأصولية لم أصل فيها إلى أنه النهي يقتضي أو يدل على الفساد، لم أصل. لكن عندما جئت إلى المسألة الفقهية، يعني الفقيه الذي لم يصل إلى نتيجة في مسألته الأصولية تلك، إجا يريد يفتي الآن، هل هناك أصل عملي يحدد له الوظيفة العملية بحيث يقول له أكو صحة ظاهرية أكو فساد ظاهري هل هناك أصل عملي يثبت الصحة أو الفساد لو ما أكو؟ مرة المصنف يتحدث عن المعاملة، مرة عن العبادة. أما بلحاظ المعاملة يقول نعم هناك أصل، هناك أصل عملي. ماذا يفعل هذا الأصل؟ يثبت الفساد، يثبت الفساد، لكن الفساد مو الواقعي. احنا كنا نسأل في نفس المسألة مالتنا لما بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم، هل أن النهي يدل على الفساد أو هناك ملازمة بين النهي والفساد؟ كنا نتحدث ونسأل عن الفساد الواقعي. الآن لا، الفقيه يقول عندي أصل، المصنف يقول عندي أصل في المعاملات يقتضي الفساد الظاهر، فراح أفتي في رسالة العملية، راح أفتي في رسالة العملية أن المكلف إذا صام يوم العيدين قضاء فإن صومه فاسد. وإذا إحنا كلامنا قلنا في العبادات، أعتقد هذا مثال مال كلامنا في المعاملة، هذا مثال مال العبادات، أن من باع وكان بيعه منهي عنه فهو فاسد بحسب الظاهر، فسادا ظاهريا. ما هو أصلك شيخنا؟ قال الأصل هو ما القاعدة المشهورة أن الأصل في المعاملات الفساد البطلان. طبعا والمقصود بهذا الأصل الاستصحاب، هذا لا أصل لفظي لا أصل عقلي، استصحاب. وتطبيقه أنك في كل معاملة تجرى، هذه المعاملة لو خليت وطبعها فإنها تؤدي إلى الانتقال، تؤدي إلى تنتج الأثر المطلوب منها وهو الانتقال. الانتقال يعني ينتقل الكتاب إلى ملك المشتري والثمن ينتقل إلى ملك البائع. ولكن هذه معاملة حصلت في وقت النداء، والقرآن نهى عنها، ذروا البيع. راح أشك أنه الكتاب انتقل إلي أنا المشتري، الثمن انتقل للبائع. الاستصحاب يقول لا 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 لا، المتيقن أن الكتاب كان ملكا للبائع والثمن ملكا لك أنت المشتري، شككنا في حصول الانتقال، نحكم بعدم الانتقال، بقاء الملكية على ما كانت عليه. الأصل الفساد، هذا هو الأصل العملي الجاري في باب المعاملات، الفساد. يقول معاملة فاسدة بحسب الظاهر، تعبدا هي فاسدة، مواقعا تعبدا هي فاسدة. نعم، نستثني من ذلك حالة واحدة، يعني نشترط في هذا الأصل العملي، أو قل نستثني، هو ما إذا كان لدينا عام أو مطلق. العام أو المطلق، مثلا أحل الله البيع، هذا عام، هذا مطلق، أحل الله البيع. خب، هذا أحل الله البيع، إذا استفدنا منه الإطلاق، يعني أينما وجدت طبيعة هي بيع، حينئذ أحلها الله، أحلها يعني حكم بالنفوذ فيها، رتب الأثر عليها، حكمه النفوذ. أينما وجدت طبيعة هي البيع، فإن الله أحلها يعني مو سواها حلال، وإنما المقصود من عدها، لو قلنا أن المقصود منها هو النفوذ، يعني حكم بالنفوذ فيها، هي نافذة، يرتب المولى الأثر العقلائي عليها، فالأثر العقلائي المقبول عند العقلاء مقبول عنده، هذا معنى أحل الله البيع. هذا مطلق. هذا المطلق موجود عندنا في باب البيع؟ جيد، إذن نتمسك بهذا المطلق ونقول أن البيع وقت النداء حرام بالحرمة التكليفية، ولكنه نافذ، صحيح، لهذا الإطلاق، بسبب هذا الإطلاق، وهذا الإطلاق مقدم على أصالة الفساد. لماذا؟ لأنه دليل محرز، وأصالة الفساد أصل عملي لا تجري عند وجود، تحترم نفسها، تقف في كل مورد تجد أمامها أصل دليل محرز. هكذا إذا كان عندي مطلق، وهذا مو بس بالبيع، الصلح خير، النكاح سنتي وما شابه ذلك. هذا في باب المعاملات، إذا عندي أصل عملي. في باب العبادات كيف؟ يقول قدس سره أيضا الأصل هو الفساد، أكنه فساد. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك نهي عن الصوم في يوم العيدين أو عن الصلاة بالنسبة للحائض، امرأة مكلف أراد أن يصوم قضاء في يوم العيد، نهي عن الصوم في يوم لا يصوم. طبعا مفروض هم كلامنا أن هذا النهي مو نهي إرشادي، إذا نهي إرشادي يعني دي يقول لي باطل، أصلا هو مدلول المطابق يصير البطلان. لا، نهي مولوي، يقول حرام، النهي مفاده الحرمة. هذا يعني إذا كان النهي متعلقا بالصوم، هذا يعني أنه لا يوجد أمر بالصوم، أصلاً لا يوجد أمر، من الأصل الأمر منعدم، أصلاً لا أمر، وهذه فائدة أن نجعل الأمر هنا والنهي هنا متعارضين، لأنه معنى الأمر بكله راح ينسحب، أصلا لا وجود للأمر ما دام هناك نهي، لا وجود للأمر. في هذه الحالة عبادية الصوم تحتاج إلى أمر، تحتاج إلى أمر، وفي المقام لا أمر، فإذن حتى نصحح صوم هذا الشخص الذي صام قضاء نحتاج منه إلى أمر، وهنا لا يوجد أمر، طبعا راح نسأل المصنف رحمه الله على أنه أنت شيخنا عندك مبنى، مبناك أن مصحح العبادة مو بس الأمر وإنما الملاك، إذا تقصد الملاك حتى إذا ماكو أمر هم يصح العبادة. هناش تقول ظاهرا الشيخ يبني على أنه هنا الأمر انهدم من رأس عندما كانت هناك، عندما توجهت الحرمة والنهي إلى العبادة الأمر انهدم من رأس، فإذا أن أمر ينهدم من رأس حينئذ الأصل هو الفساد، لأنه لا أمر عندي ولا ملاك عندي. الملاك أكو مانع عن الأمر لكن الملاك قائم، أما إذا راح الأمر وراح ويا الملاك يعني هذا المورد ينتفي الأمر بكل مراتبه، هم الملاك هم الإرادة، لا حب لا حب في المقام، لا محبوبية لا حسن فيه، هكذا والأمر لا يوجد، حينئذ لا مصحح لهذه العبادة. هذا هو تمام الكلام في الأصل، أطبق إذا ما عندكم سؤال.
بس إذا كانت على قضية النهي ما العبادة،
النهي مثل النهي عن صوم العيد، أنا أجي أقضي عندي من شهر رمضان عندي يومين، عندي يوم مطلوب جيت صمته في يوم عيد الفطر، زين أنا ورد أو امرأة حائض وقد ورد فلتتق الله أو لا تصلي هكذا، هذا نهي وهذا النهي مولوي استفدت منه المولوية، حينئذ هذه المرأة تريد أن تقضي بعض الأيام وهي حائض، بعض أيام صلاتها بعض صلواتها وهي حائض، منهية عنها، منهية عن الصلاة وأنا منهي عن الصوم، في هذه الحالة هل يمكن أن نصحح صوم الحائض أو صلاة الحائض أو صوم العيد؟ الجواب لا، ما عندنا أصل عملي يصحح ذلك، أما الفساد بلي فاسدة الصلاة فاسد الصوم كلاهما فاسد.
عندنا بالحيض إذا شكت شو اسمه تحتاط،
ذاك شك يعني ذاك حكم يرتبط بالشك، لو أنها
هو هسه هذا الشك متولد من النهي،
لا يعني شوفوا ذاك تدري وين يجي شيخنا، ذاك يجي فيما لو استمرت دم عليها بعد عادتها، أكو كلام هل أنه واجب عليها أن تعمل بأعمال الحائض فقط أو تحتاط، تعمل بترك الحائض وأعمال المستحاضة، زين أكو هكذا خلاف فقهي، لكن هذا وين إذا شكت في أنها حائض، كلامنا مو بالشك، لو كانت تعلم بنفسها أنها حائض وأرادت أن تصلي قضاء صلاتها صحيحة لولا صلاتها القضائية في زمن الحيض المنهية هي عن الصلاة في أيام حيضها، صلاتها صحيحة أو لا؟ قل لا باطلة، هذه صلاة باطلة على هذا الأساس. قال السابع: لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه، يا مسألة قصد الأصولية، يعني هل يوجد لدينا أصل في الدلالة؟ يقول أن الدلالة أن هناك أن هذه الدلالة دلالة النهي على الفساد ثابتة تعبدا، أو الملازمة عندي شك في بقاء الملازمة بين النهي والفساد فأثبت بقاءها تعبدا هذه الملازمة، لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد. وين رجع المصنف الشك في المسألة الأصولية؟ للشك في الدلالة مو للملازمة. تدرون ليش؟ لأنه سابقا في المقدمة الأولى مدري الثانية جعل هذه المسألة مسألة لفظية، فجعل البحث الأصولي يدور حول دلالتها على الفساد مو على الملازمة. نعم، راح نروح للمسألة الفقهية. نعم، لو كان الأصل في المسألة الفرعية قصد الفقهية، إذا قال لا أصل في المسألة قصد تلك الأصولية، لذلك هنا قال المسألة الفرعية يعني الفقهية. لو كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، لأنه أنا راح عندي شك بدلالة النهي على فساد تلك المعاملة التي وقعت خارجا، فأنا أديت المعاملة في الخارج، راح يصير عندي شك في ترتب الأثر وانتقال الملكية، حينئذ استصحب عدم الانتقال، عدم حصول الأثر. نعم، لو كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، لكن بشرط لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعامل، مثل أحل الله البيع، هذا إطلاق يقتضي صحة البيع، تجارة عن تراض، الصلح خير. وأما العبادة فكذلك، يعني أن الأصل فيها الفساد، فساد هذه الصلاة، فساد ذاك الصوم، مسألة فقهية، لعدم الأمر بها مع النهي عنها، لعدم الأمر بالعبادة مع النهي عنها كما لا يخفى. خب والملاك، لأن الأصل لا بد يتشي قصد المصنف، ملاكا ما أقدر أحرزه، لأن الأمر انتهى من أصله. طبعا يا إخوان اسمحوا لي أن أشكل هذا الإشكال، هذا وأما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها، هذا أصل عملي في المسألة الفقهية، لهذا أحد وجوه الدلالة على الفساد، يعني أحد وجوه المسألة الأصولية،
أحد وجوه الاقتضاء.
أي سنت الوجوه المسألة الأصولية. أنا مستغرب ليش هاي المصنف هاي العبارة جابها هنا، أنا مستغرب. حتى غير المصنف رحمه الله، حتى غير المصنف بسرعة أقدر أشوف، حتى غير المصنف شيخ النائين رحمة الله عليه ما وقع في هذا في هذا في هذا في هذا المنح. يعني شوف شيخ النائني رحمه الله الآن بهاي المراجعة مالتي السريعة يقول في عباب العبادات لا يوجد لدينا أصل يقتضي الفساد. نعم هناك قواعد أخرى تجري في المقام، نروح للقواعد، إذا عندنا قاعدة تجري قد نطبقها ونحكم بالفساد. أما السيد الخوئي رحمه الله، أما السيد الخوئي عندك كلام مطول في العبادات في الأصل. النتيجة أنه هذه العبارة ما تقلش جت هنا واقعا هيك، ما ليش؟ أما العبادة فكذلك يعني الأصل فيها الفساد لعدم الأمر بها مع النهي. إحنا مو بدنا نتكلم بالأصل الفقهي، الأصل العملي الجاري في مسألة فقهية، هو هذا من وجوه الاقتضاء والملازمة والدلالة على الفساد. على كل حال الثاني وهو عدو، هذا إيراد وما أعرف، لابد قصد المصنف فد شيء. الثامن المقدمة الثامنة والأخيرة، لاحظوا يا إخوة أنه له أقسام خمسة، نريد أن نرى أن هذه الأقسام كلها داخلة في محل الكلام، بعضها داخل وبعضها خارج عن محل الكلام. عندما سألنا مطلع هذه المسألة النهي يقتضي الفساد أو لا، ما هو مقصودنا بالنهي؟ كل هذه الخمسة الأقسام الخمسة داخلة في هذا السؤال أو لا؟ بعضها داخل وبعضها غير داخل، ما هو المقصود؟ إذن فلنوضح الأقسام الخمسة حتى نشوف منو داخل منو خارج. أما القسم الأول، القسم الأول أن النهي يتعلق بذات العبادة، نفس العبادة بنفسها بذاتها هي منهي عنها، مثل صوم العيدين ومثل صلاة الحائض. إذا قلنا بأن صلاة الحائض محرمة حرمة مولوية، مولوية ذاتية، الحرمة النهي تعلق بذات الصلاة بذات الصوم، هذا الفرق، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن النهي يتعلق بجزء العبادة، يعني بعد الحمد لابد للمكلف أن يقرأ سورة، هل يمكن أن يقرأ سورة من سور العزائم الأربعة؟ الجواب لا، ورد النهي عن قراءة إحدى سور العزائم في الصلاة، لا آية العزيمة السجدة ولا السورة كاملة سور العزائم منهيون عنها. حينئذ لولا هذا النهي، لو أن المكلفة لا أقول لولا واخر لولا، لو أن المكلف صلى صلاة الظهر وقرأ بعد الحمد سورة العلق، حينئذ أحد أجزاء صلاته منهي عنه، السورة منهي عنها. خب حينئذ هذا نهي تعلق بجزء العبادة، نهي تعلق بجزء العبادة. ثلاثة، النهي يتعلق بشرط العبادة، لا بجزء، لا بذاتها لا بجزئها. مثلا أنا حتى أصلي لابد أن أطهر ثوبي، لابد أن أطهر ثوبي من النجاسة الواقعة عليه، لابد أن أطهر بدني من إذن طهارة البدن شرط في العبادة. حينئذ ورد النهي عن تطهير البدن بالماء غير المملوك، لا تغصب، وأنا هذا الماء ما أنت مغصوب، وطهرت يدي بالماء المغصوب. إذن هنا النهي وقع على شرط في العبادة، هذا ثلاثة. أربعة، النهي عن وصف عن وصف لازم لها، لازم للعبادة، لا هو ذات العبادة، لا هو جزءها، لا هو شرطها، وإنما عن وصف مقارن لها وهو لازم لها. مثال المصنف مثل بهذا المثال، قال كالنهي عن الجهر في الصلاة الإخفاتية، في القراءة عن الجهر في قراءة الصلاة الإخفاتية، في القراءة يعني في صلاة الظهر والعصر أكو نهي عن الجهر فيهم فيها في القراءة فيها، نهي عن الجهر في القراءة، أو نهي عن الإخفاء في القراءة في صلاتي المغرب والعشاء وكذلك الصبح. حينئذ تعال إلى الجهر بلحاظ القراءة، جهر بلحاظ القراءة، هذا المثال اللي ضربه المصنف. وإذا نريد نخلي المثال بعد أحسن نقول الجهر بلحاظ الصلاة نفسها، لأن القراءة جزء من الصلاة، القراءة مو هي نفس الصلاة، القراءة ليست هي نفس الصلاة وإنما هي جزء من الصلاة. تعال معي، الجهر بلحاظ القراءة، الجهر ملازم لها، يعني لا يمكن أن يوجد جهر إذا ماكو قراءة. الإخفاء ملازم للقراءة لأنه لا يمكن أن يوجد إخفاء من دون قراءة، لكن الجهر صفة من صفات القراءة وليس هو ذات القراءة، صفة من صفاتها. زين، هذا واحد. فإذا ورد النهي عن الجهر في القراءة في حالات الصلاة الإخفاتية في الظهر والعصر، فهذا النهي عن وصف ملازم لها. طبعا القراءة يمكن أن تتخلى تفترق عن الجهر، بل مو صحيح قراءة، لأنه القراءة الإخفاتية ما بها جهر، لكن الجهر لا ينفك، يعني لا يمكن أن يوجد في الخارج هذا الوصف من دون قراءة. لذلك قال هو رحمه الله كالجهر بلحاظ القراءة. المثال اللي الآخر نقول كالجهر بلحاظ صلاة الظهر، أنا منهي عن الجهر في صلاة فرق بينهما أن الجهر بلحاظ القراءة وصف لازم لجزء العبادة، الجهر بلحاظ الصلاة هذا وصف لازم لنفس العبادة. نعم، إلا أن يقال أن جزء العبادة عبادة، فالقراءة عبادة صحيح وجزء الصلاة، لكن نفسها هي عبادة، جزء العبادة عبادة، وبالتالي فالوصف اللازم للقراءة وصف ملازم للعبادة، خلاص القراءة عبادة والجهر وصفها اللازم لها، لا يمكن أن يوجد من دونها. هذا المثال، هذا القسم الرابع، لاحظوا ذات، نهي عن الذات، عن الجزء، عن الشرط، عن الوصف اللازم. خامسة، الوصف المفارق يمكن أن ينفك، يمكن أن ينفك. مثال الغصب بلحاظ أفعال أكوان الصلاة، بلحاظ أفعال الصلاة وأكوانها، فإن الغصب يمكن أن يوجد في غير الصلاة، يمكن أن يوجد في غير، مثل ما أن الصلاة توجد في غير الغصب، الغصب يمكن أن يوجد في غير الصلاة. هذا هو القسم الخامس. كل الأقسام داخلة، بعضها داخلة في محل كلامنا عندما نسأل عن أن النهي يقتضي الفساد أو لا. قال المصنف: أما الأول قطعا داخل، هو القدر المتيقن من السؤال في مسألتنا هو الأول، إذا ورد النهي عن ذات العبادة يقتضي فسادها أو لا، هذا واحد. ثانيا، أما بالنسبة للجزء، للقسم الثاني، الجزء، النهي عن الجزء هكذا يدخل، يعني النهي عن الجزء داخل في قولنا النهي يقتضي الفساد أو لا، داخل أو مو داخل؟ يقول المصنف: نعم داخل، النهي عن الجزء أيضا نسأل يقتضي الفساد أو لا. ليش؟ وذلك لأن جزء العبادة عبادة، جزء العبادة عبادة، جزء العبادة عبادة. جزء العبادة، فيأتي البحث عنه، يكون محورا للكلام، يصح السؤال عنه أن النهي عن الجزء يقتضي الفساد أو لا، فقد يقال لا، لا يقتضي الفساد. طبعا هذا فيما لو أن المكلف لم يقتصر عليه، إذا اقتصر المكلف على جزء ورد النهي عنه، يعني هي سورة العزيمة، أنا صليت صلاة المغرب، صليت قرأت الحمد وراها قرأت سورة العزيمة واستمريت. خب، هذه حر، نهي عن 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 قراءة سورة العزيمة، إذن أنا بالحقيقة صليت بلا سورة، صليت بلا سورة، صلاتي ناقصة. نعم، لو جئت بسورة أخرى، الحمد، قرأت سورة العزيمة بعدين قرأت الحمد، لو قرأت الحمد، هنا يأتي الكلام، هنا يأتي الكلام، فإنه في هذه الحالة، فإن صلاتي ليست ناقصة في هذه الحالة، صلاتي متوفرة على السورة، إلا إذا لزم أنه لازم آخر، وهو لو كررت الجزء فإن ذلك يلزم منه زيادة. مثلا لو أنني جئت في نفس سورة العزائم، إذا الإنسان قرأ سورة من العزائم، خو عدة سجدة راح يسجد، فسوف يضيف سجدة زائدة. أصلا بالرواية الإمام عليه السلام عندما يقول للمصلي ما تقرأ لأنه راح هو يعلل لأنه راح يزود سجدة. أنت من تقرأ العزيمة لابد أن تسجد، إذا تركت السجود خالفت أمرا، هنا لازم تسجد. عندما تسجد زدت، زدت واجبا، زدت عملا، زدت عملا في الصلاة، ليس بجزء زائد في الصلاة. فهنا في قراءة التوحيد لم يلزم منه الزيادة، نفس القراءة، لكن من حيث السجود أكو لزوم في محذور آخر. إذن الخلاصة أن النهي عن الجزء يدخل في محل كلامنا. هذا المقدار خلي أطبقه، القسم الثالث يأتي إن شاء الله لاحقا. قال الثامن، المقدمة الثامنة، الأمر الثامن، إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة، واحد كالنهي عن صلاة الحائض والعيد وصوم العيد، أو جزءها، اثنين، هذا كالنهي عن قراءة سورة العزائم في الصلاة وهذا المكلف جنابة قرأ سورة العزيمة، أو شرطها، هذه ثلاثة، أو شرطها الخارج عنها، كما لو تطهر طهر بدنه بماء مغصوب وهو منهي عن ذلك. قال الخارج عنها، ليه جاب هذه الكلمة؟ حتى يوضح لنا الفرق بين الجزء والشرط. الفرق بينهما أن الجزء داخل في المأمور به ومأمور به متعلق للأمر، بينما الشرط خارج، نفس الشرط ذات الشرط خارج عن الأمر والمأمور به، التقيد به داخله. لاحظ كيف؟ أربعة، أو وصفها الملازمة لها للعبادة كالجهر والإخفاء للقراءة. القراءة صحيح جزء الصلاة لكنها عبادة، الجهر ملازم للقراءة، ما عندنا جهر بلا قراءة وما عندنا إخفاء بلا قراءة، لكن عندي قراءة بلا جهر، عندي قراءة بلا جهر، لأنه القراءة بلا جهر يعني قراءة بالإخفاء، وعندي قراءة بلا إخفاء وهي القراءة الجهرية، لكن الجهر لا جهر بلا قراءة أصلا. خمسة، أو وصفها الغير الملازم لها، الوصف غير الملازم، الوصف غير الملازم مثالا كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها، لأنه الغصبية تجي بالصلاة وبأكوان الصلاة وبغيرها. خب، لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، قدر متيقن. وكذا القسم الثاني اللي هو الأجزاء، وكذا القسم الثاني النهي عن جزء العبادة بلحاظ أن جزء العبادة عبادة. فكل ما يأتي من دليل لإثبات الملازمة والاقتضاء راح يأتي هنا. عندما نقول أن النهي يستلزم المبغوضية والعبادة لابد لكي تصح لابد من قصد القربة بها، ولا يتأتى قصد القربة مع المبغوض، هذا كل الكلام يجي مو بس بذات العبادة، بجزئها هم يأتي، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها. إذا بطل الجزء، لو قلنا أن الجزء باطل، يعني نفس الكلام الذي سوف نقوله في ذات العبادة أنه يقتضي البطلان، راح يجي في جزء العبادة ونقول يقتضي البطلان. لكن أكو بحث آخر، وهو إذا بطل الجزء هل تبطل العبادة أو لا؟ هذا بحث آخر، هذا بحث ثاني. بطلان الجزء يؤدي إلى بطلان العبادة، النهي عن الجزء مبطل له، إذا قلنا بأصل البطلان في العبادة إذن في الجزء أيضا يبطل الجزء، لكن هذا يؤدي إلى بطلان العبادة نفسها أو لا؟ قل لا ملازمة، لا ملازمة، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها. إذا قرأ التوحيد بعد سورة العزيمة مثلا، إذا قرأ التوحيد بعد سورة العزيمة، حينئذ جاء بالسورة، جاء بالسورة، سورة العزيمة باطلة، صحيح ترك السجدة وارتكب حراما بتركه للسجدة، السجدة الواجبة بسورة العلق، لكنه هذا حرام آخر فعله، ترك السجدة، يمكن أن هو حقق الصلاة المطلوبة، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب، هذا بحسب القاعدة، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلان العبادة أصل الصلاة، إلا مع الاقتصار عليه، إذا ما قرأ التوحيد وبس جاب سورة العزيمة وما سجد، هنا اقتصر على هذا الجزء والنهي عنه مبطل له، قد بطل الجزء، حينئذ صارت الصلاة ناقصة، إلا مع الاقتصار عليه، لا مع الإتيان بغيره قراءة سورة التوحيد، لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه، وما عندي نهي عن قراءة سورة التوحيد في الصلاة، إلا أن يستلزم، نعم بطلان الجزء قد يستلزم بطلان الأصل العبادة، شو وقت؟ إذا استلزم محذورا آخر وهو التكرار، لو كان التكرار مؤديا إلى البطلان، لو نهينا عن التكرار أيضا،
تكرار السورة؟
السورة هي بنفسها أي مثال، مثال شنو المثال اللي راح أجيبه؟ يعني
أنا أقول هو الله أحد، تكرار سورة
أي لا، شوفوا يقول لو كانت زيادة، لو جاء بجزء محرم بعد أن جاء بجزء محرم كرر الفعل مرة ثانية بفرد غير محرم، التكرار بحد ذاته في قراءة السورة مبطل؟ لا، لو كان التكرار مبطلا حينئذ تبطل الصلاة،
زيادة ما تعتبر مبطلة،
لا يجوز القران
مستحبات
إيه يجوز القران بين سورتين، بعض الفقهاء قالوا لا يجوز القران، بعض الفقهاء القران بين سورتين في موارد قليلة يبطل، لا يجوز
الواجبات
اي بلي
سورة
لا اصل القران، اصل القران، اصل قران، هناك من يقول، هناك من يقول ان القران لا يجوز القران، وهناك من يقول يجوز القران بناء على جواز القران، بناء على جواز القران، ما عندي مشكله، جبت العلق وجبت وراها التوحيد. اما لو ان شخصا قال ان القران غير جائز، حينئذ عندما قرات سوره العلق ايش راح اسوي؟ وقعت في المحذور، اذا بقيت على سوره العلق صارت صلاتي ناقصة، إذا قرأت وياها التوحيد ما راح يصير؟ راح أسبب مشكلة القران، ها مبنائية يصير هذه،
حتى القران ما
يكون إذا
نهينا عن هذه سورة العزم،
أيوة.
فعند الاتيان بها فكأني لم أتبع أصلا، فعند الاتيان بسورة ثانية كأني أتبع سورة واحدة،
فتلك كعدم، فتلك كالعدم، إيه هذا هم وجهه،
ما يتصور النهي،
هذا وجهه، يعني أن النهي ألغاها كأنها لا وجود لها، فليست جزءا، بل هذا وجهه، هذا وجهه، ويقول به البعض، هذا أصلا، هذا يقول به بعض الأصوليين، سألنا الناس سيد الخوي ومن يقول بهذا وغيره، البعض يقولون بهذا، يقولون هنا في الحقيقة لا يوجد قران، في الحقيقة لا يوجد قران،
الأصل هو قضية النهي، النهي
شوف النهي هكذا فلنقل،
احنا عرفنا النهي احنا المستلزم الآخر،
لاحظوا النهي عن الجزء يؤدي إلى فساده أو لا يؤدي إلى فساده، هذا يدخل في محل كلامنا، وبالتالي لو قلنا أن النهي عن العبادة يؤدي إلى فسادها، حينئذ هذا جزء ورد النهي عنه، حينئذ باطل هذا الجزء، فاسد هذا الجزء، إذا فسد الجزء تفسد أصل العبادة لولا سورة العزيمة منهي عنها، فهي قراءتها فاسدة، لا وجود، وجودها كعدمها، خب حين تؤدي إلى بطلان الصلاة أو لا تؤدي إلى بطلان الصلاة، إذا أنا جبت بس العلق وعفت خب صلاتي ناقصة بلا سورة، إذا جبت وياها سورة ثانية هناك، هنا إذا لزم منه محذور آخر، محذور آخر فبها، إذا لزم منه، أما إذا ما لزم منه محذور آخر فلا ضير في ذلك، فلا في ضير في ذلك، إذا أنا راح أصلي، راح أقرأ سورة العلق وراح أسجد وأقرأ التوحيد، أو قرأت التوحيد ثم قرأت سورة العلق وسجدت، خب هنا أنا من حيث السورة أنا جبت سورة التوحيد، لكن بعد شنو جبت زيادة اللي هي السجدة، فهذا يؤدي إلى البطلان من هذه الجهة. هذا تمام الكلام في القسم الثاني، القسم الثالث يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم مولانا.